بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 133 وفيه 4 مهمة. الأولى: التزاحم والتقدم في صفوف الصلاة. الثانية: فقه وشرح حديث إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. الثالثة: كيفية طرح السلام في السنة المطهرة. الرابعة: شرح حديث نهى عن البيعتين في بيعة. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 20 شوال 1412 الموافق 22 الشهر الرابع 1992 ميلادي.
إلى أن هذا التزاحم على التقدم في الصفوف، كما رأيت أخانا أبو عبد الله، هذا يذكرني بأن كثيرا من إخواني عندهم أنانية، ولكن ترى هذه الأنانية مشروعة أم غير مشروعة، هذا الذي ينبغي لفت النظر إليه. عندهم أنانية في الخير، فهم لا يطبقون ظاهرة، وأعني ما أقول، لا يطبقون ظاهرة قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. فترى خصاصة ولو كان بهم خصاصة. ظاهر هذه الآية يعمل بها كثير من الناس، وليس هذا الظاهر بمراد منها، لأن الإيثار ينقسم إلى قسمين: إيثار في العبادة وفي الطاعة، وإيثار في أمور الدنيا. فالإيثار المذكور في الآية هو في أمور الدنيا، في الطعام والشراب ونحو ذلك. أما في العبادة والطاعة فعلى العكس من ظاهر الآية، لا يشرع في ذلك الإيثار. وهذا كثيرا ما يقع في الصف الأول والثاني في الصلاة، فتجد الرجل في الصف الأول فينظر خلفه فيجد مثلا رجلا أكبر سنا منه فيتأخر ويقدمه، لا لأنه ممن عناهم قوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وإنما لأنه كبير السن، صاحبه، صديقه، فيؤثره بفضل الصف الأول. هذا خطأ، وعلى ذلك فقس. فالإيثار في الطاعات والعبادات هذا مكروه شرعا، أما الإيثار المذكور في الآية السابقة فهو في الطعام والشراب ونحو ذلك من الأمور العاديات، وهذا ما أردت التذكير به في تلك المناسبة. ولذلك نستطيع أن نقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا إله إلا الله. وفي نفسي أيضا أن أذكر بأمر، طالما كنت أنا شخصيا غافلا عنه، وكما ترون وقد بلغت من الكبر عتية، فما بال غيرنا من الشباب الناشئين، فأولى ثم أولى. كلكم يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهاق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها أو فإنه روايتان رأى شيطانا. الحديث صحيح، وهو مما اتفق عليه الشيخان، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لكن الشيء الذي اكتشفناه وكنا لا نعمل به قيد من الليل أو بالليل، إذا سمعتم صياح الديك بالليل، وكذلك إذا سمعتم الحمار بالليل، فهذا القيد لطيف جدا، لأن الحقيقة كما قلت لبعض إخواننا اليوم، كنت لما أطبق الحديث على عمومه أتساءل في نفسي: والله شغلي ما بتنتهي، خاصة بالنسبة لواحد مثلي، في عنده دجاج مثلا، عنده ديك شهير ليلا نهارا. ثم أجيب نفسي بنفسي: أولا النفس الأمارة بالسوء تتحدث، شو معنى هاي؟ كل ما صاح الديك: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. فأرد على نفسي بعقلي وإيماني فأقول: ربنا عز وجل يقول حتى إيش؟ لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن ما دام هيك الحديث فحيا هلا به، خلينا نكثر من سؤال الله عز وجل من فضله. وبمثل هذه المناسبة التي كنت أحدث نفسي بمثلها، كنت أقول لبعض الناس الذين يستثقلون بعض الأحكام الشرعية القديمة تشريعا والحديثة بلاغا بالنسبة لبعض الناس، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. الذي لم يعتد على هذا التوجيه النبوي الكريم بيقول لك إيه شغلة طويلة، كل ما واحد فات وطلع يبدأ يقول سلام عليكم سلام عليكم. فأنا كنت أجيب هؤلاء بقول: يا أخي شو في هذه؟ ما فيها شيء سوى أننا ما اعتدنا على مثل هذه السنة، وإلا هذه تظاهرة إسلامية جديدة وعظيمة جدا، أن الإنسان كل ما دخل السلام عليكم، كل ما خرج السلام عليكم. شو فيها؟ فيها دعاء طيب: اسم الله عليكم، ما شاء الله، يعني هذا شيء طيب. وكذلك نقول بتظاهرة، إذا صح هذه التسمية هنا أخرى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام للمسلم على المسلم خمس: منها إذا عطس فحمد الله فشمته، في حديث آخر: فعلى كل من سمعه أن يشمته. وهذه الرواية الصحيحة تبين أن تشميت العاطس ليس كرد السلام أو إلقاء السلام يجري في هذا شخص واحد، فإذا دخل داخل ما وقال السلام عليكم، فرد واحد من الجالسين سقط الوجوب عن الآخرين، لكن بلا شك الأفضل أن يجيب كل منهم. أما العطاس ليس كذلك، حق على كل من سمعه أن يشمته. كمان ورد الإشكال هذا، يا أخي والله راح يصير ضجة في المسجد، واحد عطس يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله. قلنا له إيش فيها هي؟ هذا وذاك، أي كل ما دخل وخرج السلام عليكم، وكل ما عطس واحد تلاقي المجلس كله نهض نهضة واحدة يرحمك الله يرحمك الله. سبحان الله، هذا غير مقبول. وأن يجتمع الناس الذين يسمون بالدراويش أو أهل الطرق يجلسون ويقولوا الله الله الله، ما حدا بينكر. أما هون ما كم الفرق بين هذا الذكر المبتدع بين ذاك الذكر المشروع. فكنت أنا حينما أسمع صياح الديك أو مثلا نياق الحمار أفعل بالحديث، لكن النفس تقول شغلة طويلة، العقل يرد ويقول ويسلم تسليما. اليوم وقفنا على رواية في أدب المفرد للبخاري بالليل، إذا سمعتم صياح الديك بالليل وفي رواية من الليل، إذن هذا أصبح قيدا، لكن هذا موجود في الأدب المفرد للبخاري وليس في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم. وأنا منذ زمن بعيد في صدد تقسيم أدب المفرد للبخاري إلى صحيح وضعيف كما فعلنا في السنن الأربع. فلفت الأخ نظري إلى أنه هنا في هذه زيادة من الليل، إذن هذا يحتاج إلى تحقيق، وبخاصة أن المعلق اللي يعرفه بعضكم محمد عبد الباقي مخرج الحديث أسفل أخرجه البخاري في بدء الخلق، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، لكن هذا ليس موجود في الصحيحين، بل وليس موجودا في بقية الكتب الستة، كلهم رووه عن شيخ واحد وبسند واحد وهو قتيبة بن سعيد. إذن الأمر يحتاج إلى حز كتاف، يحتاج إلى جهد جديد. وفعلا فالحمد لله، يعني أخيرا منذ الصباح حتى المساء سجلت هذه الملاحظة، فتبين أن هناك ثلاثة من الثقات توفروا واجتمعوا على هذه الزيادة خلافا لقتيبة بن سعيد. فتساءلت في نفسي لماذا أعرض الإمامان البخاري؟ كان الجواب طبعا هذا الذي وقع لهم، لكن تتابعنا في السؤال، لماذا لم يستدرك هذا الحديث في مستدرك الحاكم على الشيخين وحق له أن يستدرك مثله؟ فأجبت نفسي بنفسي أيضا، كم ترك الأول والآخر، كم ترك الأول والآخر. فأردت أن أنقل إليكم في أقرب فرصة سنحت لي هذه الفائدة، وليبلغ الشاهد الغائب.
شيخنا فيها نباح الكلب كمان، في لفظ نباح الكلب
في، لكن هلا نحن ذكرنا حديث متفق عليه، هل في ذكر الديك وذكر الحمار؟ في حديث آخر ورد فيه النباه لكن ليس السند صحيح.
يعني الآن إذا سمعنا نباح الكلب ما مستعيد على هذا.
يعني لا أنت عم يعني تسأل
ليه؟
لا أنا ظننت أنك بتقول عن النباح بالنسبة لقيد الليل. أما الاستعاذة نعم.
يعني ليل نهار الكلب بتضل النهار، بس بيبقى عندنا يعني اللي هو
القيد بالنسبة للأمرين مذكورين آنفا،
اللي هو الديك والحمار.
أي نعم.
يعني شيخ متخصص في الليل، يعني إنه نجيب على هذا.
نعم.
جزاك الله خير.
الكلب والكلب ينبح بالليل أكثر من النهار.
سبحان الله.
فما جاله قيد.
الكلب لا.
بلكي يزيله فيما بعد شيخنا. والله أعلم.
الله أعلم. نحن نتكلم بما نقف.
يعني فهمنا إنه بالنسبة للديك والحمار خاصة بالليل. والكلب مباح ليل ونهار.
بقي على النصف العام.
جزاك الله خير.
يا الله يا كريم.
يلا جهز الكتاب.
يلا هاتوا تفضل.
شيخنا اتصل بي اخ من امريكا قبل ايام اسالني سؤالا. يقول هناك اخ من الاخوه المقيمين في امريكا كان فاسقا وفاجرا ثم هداه الله سبحانه وتعالى، وكان من تركة الإثم الماضي بنت من الزنا. فيتساءل ماذا يفعل بها إن تركها؟ ستتنصر وستلحق بالملاجئ التي تفعل هناك، وإن أخذها وهو سيرجع إلى بلده ماذا سيقول لهم؟ إن نسبها لنفسه يجوز أو لا يجوز؟ إن ما نسبها، فذكرت له أنا بعض الأحاديث، لكن قال يعني الآن في مشكلة واقعة مع يعني عائلته، ماذا يفعل بهذه البنت؟ ومع البنت إذا أبقاها هناك ستصبح كافرة كسائر الكافرات، وخاصة أنها بنت يعني إحدى النصرانيات الكافرات أو اليهوديات الله أعلم. فقلت له أنا إن شاء الله أتيك بال
يعني أم البنت كافرة
زانية منها الزواني ذهبت في سبيلها.
أيوة. والبنت عنده.
والبنت عنده
وهو تزوج بامرأة مسلمة.
قضية تزوج يعني ما وردت بالسؤال، يعني قضية زواجه أو عدمها ما وردت بالسؤال.
طيب إذا بقيت عنده.
نعم.
يعني سيبقى هو إياها رأس برأس يعني.
عن البنت يعني. هو يريد أن يرجع بها إلى بلاد المسلمين بعد التوبة. فالآن سيسأل من هذه الابنة، إذا بده يقول بنتي لا تنتسب إليه في الشرع، إذا بده يقول كذا بده يقول لهم مع قسطه وإثمه ومعصيته.
لا مش ضروري، هل بإمكانه يستخرج لها يعني جواز؟ فواحدة من الكافرات هناك وأرادت أن تعود إلى بلاد الإسلام، مش ضروري إنه يسجل باسمه أو يظن أنها ابنته وليست ابنته، أو يظن به ظن السوء.
هي البنت صغيرة، كيف شيخنا يعني البنت صغيرة؟
يعني حديثة.
البنت يعني عمرها شهور أو سنة أو أكثر.
لا هذا بقى يتركها.
حتى ولو كانت يعني ولو يعني ستكفر وستكون كافرة ك
ما هو مسؤول عنه
بنت زنا،
لابد أن يقع شر من ذاك الشر الذي هو كان سببا.
أيوة.
له، فهو بقى بده يختار كما هي القاعدة الفقهية، يختار أقل الشرين.
نعم.
أقل الشرين أنه يتركها.
أما أن يأخذها ما يجوز، لأنه سيكون فيها إلحاق وكذا، وهذا ليس له،
راح يترتب من وراء ذلك مفاسد كبيرة بالنسبة له. لا يكفي.
يبلغ السلام أول بعدين إن شاء الله.
أخونا عبد العظيم من مصر يقولك السلام، و يبشرك بأنه في سنة 80 لما جينا إلى الأردن رأى رؤية أنه زارك في البيت، ففتحت مثل الخزانة وعطيته مجلد من فقه السنة هدية، وقلت له ينفعك الله به. هو بقيت الرؤية يعني يستبشر بها خيرا حتى ذهب إلى مصر. ففي الرسالة الأخيرة واللي بشر الشيخ أنه يعني أكمل فقه السنة على طريقة تمام المنة، واستبشر بالرؤية اللي شافها من سنة 80، فقال بلغ الشيخ يعني أنه وهو تحت الطبع الآن يعني كان يخرج كتاب، فقال بشر شيخنا بهذه البشرى واجعله يدعو لنا.
نعم. على كل حال نحن نجيب فنقول عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يجعل رؤياه رؤيا المؤمن، والذي تكون رؤياه جزءا من أجزاء النبوة، وأن يحقق الخبر الخبر، وأن يلهمني ربي عز وجل بإتمام تمام منه في التعليق على فقه السنة، حتى نقدم إليه ليس مجلدا واحدا بل مجلدات إن شاء الله. فأقرئه سلامي. نعم.
سؤال أخ قبل قليل بالنسبة لأمريكا، هناك قضية غفلت عن الأخ أن هناك مراكز إسلامية الآن موجودة في كل ولاية في قضية اللواقف الذين تابوا، بدل أن تبعث هذه إلى ملجأ خروج من خلاف قد يجوز، تبعث هذه الفتاة الصغيرة إلى ذاك الملجأ الإسلامي، هذا موجود الآن وبالذات في ولاية فزنة.
هذا مخرج جيد، ولكن ينبغي أن نعلم المركز الإسلامي ماذا يفعل بمثل هذه الفتاة.
صحيح، هو يعني هو فتح من 6 سنوات، أول كان بفزنه، ويعني قائمين عليه إخوة هم من السودان.
السلام عليكم.
وهذا المركز يعني يمدح فيه ويثنى عليه خير. هناك مراكز أخرى 3 جديدة ولكن صغيرة، قد يجوز لا أدري يعني لها تخريج، لكن
يعني ما تعرف كيف.
المركز الإدارة فيه إسلامية جيدة وثقافة عربية وثقافة قرآنية وثقافة سنية وثقافة كاملة.
أنا سؤالي خاص بالنسبة لهذه المشكلة.
نعم.
كيف تحل عندهم؟
هذه الفتاة بدل أن تذهب بالذات لأن والدها مسلم.
يا أخي فهم كلامك، بس أرجو ما تعيد كلامك، أعطيني جواب سؤالي. هي وصلت إلى المركز،
نعم.
ماذا يفعلون بها؟ ستقول مثلا يربونها، فهل يربونها على أنها لا أب لها؟
وعلى هذا الأساس
هذا الذي أنا أريد أن أطمئن عليه،
التربية الإسلامية بدون أب يعني.
إيه، ويستخرجون لها هوية؟
لا يشترط ذلك، ولكن التربية الإسلامية فقط.
إلا يكون لهم طريقة في إعطاء أسماء، لأن الأهانة في الأردن مثل هذه الأمور، كيف يعطوهم بلقوها في الشارع مثلا، ياخذوه بربو يعطوهم اسم وهمي.
هنا ماشي طريقة التبني، مع أنه هذا محرف الإسلام، بينما هناك الكفار ما عنده شيء اسمه حرام، فبيجوز أنه بطريق الضرورات وبه المحظورات يبيح شيء لا ضرورة لاستباحته، ولذلك من باب الاطمئنان أحببنا أن نعرف كيف يعالجون هذه المشكلة.
لو كان هذا مثلا يوصي أخونا يحكي له أخونا علي إذا يعني يودي البنت عندهم،
وهذا
إذا ما في عليه ضرر تنشأ مسلمة،
ويلفت بعد نظره إلى مثل هذا المركز أي ناط هو هذا.
إلقاء السلام بعد الصلاة، بعد الإنسان ما يقطع أذكار الصلاة، يعني إنسان إذا دخل المسجد يسلم حتى لو كان الناس في صلاة، وإذا انتهى من تسبيحاته بعد الصلاة وأراد أن ينطلق لصلاة السنة في بيته، هل يشرع لكل من قام من المسجد أن يلقي السلام على من هو في المسجد؟
لا شك،
مثل المجلس يعني.
لا شك أن المسألة تختلف من شخص إلى آخر، ومناط الحكم التالي وهو نعم يشرع فيما إذا تحقق معنى اللقاء. فإذا أنا وإياك صلينا جنبا لجنب ثم بعد الصلاة يرحمك الله، ثم بعد الصلاة قلت لك السلام عليكم، فهذا كقولنا تقبل الله، يعني لا يشرع. لكن إذا التقى أحد المصلين مع الآخر وصدق عليهما كلمة الالتقاء شرع السلام، لأن الرسول كما تعلم يقول للمسلم على المسلم 5 إذا لقيته فسلم عليه. فإذا إذا تحقق هذا اللقاء شرع السلام، وإلا فلا. والمثل الأول يوضح لك هذه الحقيقة.
أما ما يشرع على اللي في المسجد كامل،
كاملا
مثل المسجد
لا، عند اللقاء. من تلقاه تسلم عليه. وهذا يعني يتقوى بالحديث الصحيح، هو صح أمرا وصح فعلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا كانوا يمشون في الطريق ثم فرق بينهم حجر أو شجر والتقوا أن يسلم بعضهم على بعض، هذا أمره. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، إذا فرق بينهم وهم يمشون في الطريق حجر بمعنى صخرة أو شجر ثم التقوا وراء ذلك قال بعضهم لبعض السلام عليكم، مع أن العهد قريب. فكذلك الأمر في الصلاة، إذن يلاحظ تحقق معنى اللقاء، فإذا لقيه سلم عليه، أما إذا كان ملاقيا له ودخل مع بعض وصلى مع بعض ثم انصرف مع بعض فهنا ليس لقاء وبالتالي ليس هناك سلام. وفيكم بارك
شيخنا. في قضية هنا في يعني ما أدري كان في البلاد العربية يعني موجودة أو لا، لكن هنا موجودة في الأردن في قضية بيع وشراء الأراضي.
أيوة
يسمونها الشفعة.
شفعة
سمعت فيها شيخنا؟
الشفعة مذكورة في الشرع.
شرعا يعني موجودة.
أي نعم.
يعني
إنه لكن أذكر لي الصورة التي
الصورة مثلا أنا شريت يعني عندي قطعة أرض في مكان ما، والقطعة في بجانب قطعتي في قطعة ثانية موجودة، علمت أنه جاء رجل وشرى هذه القطعة، وأنا يعني أحببت أني أتوسع وكان عندي نية أتوسع لكن هذا سبقني إليها مثلا، وعلمت أنه هذا الجار الجديد يعني ليس على يعني على طاعة الله عز وجل، فهل يحق لي أن أطالب بهذه الأرض يعني بطريقة الشفعة؟
أي نعم يحق.
السلام
عليكم. السلام ورحمة وبركاته. الرسول عليه السلام قال الجار أحق بصقبه من غيره، ولكن أنت يعني ضيعت الفائدة الشرعية الكاملة بقولك بأن هذا الذي اشترى ليس يعني صالحا، لأني أريد أن أقول ولو كان صالحا فأنت أحق بأرض جارك. واضح؟ نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سيدي في مسألة اللي هي أعمالها بتحصل عندنا شغلة الأسهم المتداولة في السوق المالي، لغاية الآن ما وضحتش يعني هيك صورة أو فتوى شرعية اللي تحدد يعني إباحتها أو رفضها، وكذلك بالنسبة لمسألة البنك الإسلامي، فنرجو منك أنك توضح لنا هذه المسألتين
وراء.
وجزاك وراء. الله خيرا يا سيدي.
نعم
نرجو أنك توضح لنا هذه المسألتين وحكم الشرع فيها، وجزاك الله خيرا.
وإياك يا أخي.
الله يبارك فيك.
أولا بالنسبة للأسهم،
نعم
هي القضية اليوم بالنسبة لزماننا يصدق فيه قوله عليه السلام يأتي زمان على أمتي لا يبالي أحدهم أمن الحرام أكل أو كان كسبه أم من الحلال، هذا حديث صحيح في البخاري. وهناك حديث آخر في سنده ضعف لا ينجو أحد من الربا إن لم يكن يأكل الربا أصابه من غباره. فالحديث الأول وهو صحيح نراه متمثلا اليوم في أكثر المسلمين مع الأسف، سواء كانوا تجارا أو كانوا أصحاب مهنة أو شركة أو ما شابه ذلك. والدليل أنك لا يمكن أن تجد اليوم شركة إلا ومالها في البنوك، ودعنا الآن والبنك الإسلامي لأن البنوك الأخرى مقطوع أنها تتعامل بالربا، فالشركات لا يمكن أن تجد شركة عندها صندوق خاص بها ومالها محفوظ في صندوقها، وإنما يودع المال الذي يتوافر ويتكاثر يوم عن يوم في البنك أو البنوك، وهذا لا يجوز، وهذا ما ينبغي أن يشك في عدم جوازه يرحمك الله، أو أن يتساءل أحد هل هذا جائز أم لا. ولو افترضنا فرضية لا تتحقق بالنسبة للشركات وقد تتحقق بالنسبة لبعض الأفراد، بعض الأفراد من التجار الذين يودعون أيضا أموالهم في البنوك لكنهم عندهم شيء من الصلاح وشيء من العلم يعملون به، فهم يودعون أموالهم في البنوك لكن لا يأخذون الربا، هذا الربا الذي يسميه الناس اليوم بغير الاسم الشرعي الفائدة، لا يأخذون الفائدة ظنا منهم أن هذا الإيداع الذي لا يستفيدون منه هم ينجيهم من المسؤولية الشرعية، وليس الأمر كذلك. فلا يجوز للمسلم المؤمن بالله ورسوله أن يودع المال في هذه البنوك ولو لم يأخذ الربا. لماذا؟ للآية الكريمة أولا، ثم للحديث الخاص الصريح في هذه المسألة ثانيا. ما الآية؟ فهي قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا التاجر الذي يودع ماله كلما كان ماله أكثر من غيره، كلما كان وزره في إعانته للبنك أكثر من غيره، وهذه حقيقة ما أظن أحد يناقش فيها أبدا. لأننا إن تصورنا جماعة من التجار والأغنياء الكبار أودعوا أموالهم في بنك من البنوك، ما بين عشية وضحاها هداهم الله عز وجل إلى هذه الحقيقة الشرعية، وهي أنه لا يجوز أن يودعوا أموالهم في البنوك ولو لم يأخذوا منها المرابح الربوية هذه، فسحبوا أموالهم. ماذا يصيب البنك؟ لا شك، ولذلك فهذه حقيقة لا يشك فيها أحد. إذن البنوك هذه الربوية هي قائمة على تعاون الأغنياء مع هؤلاء، مع أصحاب هذه البنوك، ولو كانوا لا يأخذون الفائدة. والحقيقة من الناحية المادية هذا أكسب للبنك، أن أصحاب الأموال ما يأخذون الربا، هذا أنفع لهم، فلو أخذوا الأموال وهذا لا يجوز لهم كان ربح البنك أقل بطبيعة الحال. إذن فيجب على كل مؤمن بالله حقا وبهذه الآية بخصوصها: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أنه ما يتصور أنه هو رجال طيب وصالح لأنه ما يأخذ ربا مقابل هذا المال، حسبه أنه يعين أصحاب البنوك على إقامة هذه البنوك القائمة على محاربة الله ورسوله. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الحديث فالحديث كأنه صب صبا على هذا الموضوع، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عالج أمرا كان قائما يومئذ في حدود هذا التعاون الذي يمكنني أن أسميه تعاون رباعي قائم من مطعم للربا، آكل للربا، شاهد وكاتب وشاهد. لكن اليوم الذين يتعاونون مع البنوك ليسوا بالأربعة ولا العشرة، الله أعلم، لو إنسان عمل إحصاء لوجد أن التعاون مع هذه البنوك عدده لا يحصى المتعاونون في ذلك. فإذا أولا كلهم يدخلون في مخالفة الآية السابقة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من مدير البنك إلى قمام وكناس البنك، في أحط من هيك وظيفة ما في، كلهم يتعاونون على المنكر. وربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان. ثم هؤلاء المتعاونين أيضا يشملهم الوعيد الشديد المذكور في الحديث السابق، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الآن تصور كم كاتب يدور المعاملة الربوية في أي بنك كان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا عرفنا هذه الحقيقة حينئذ نتبين أن تعامل التجار المسلمين مع البنوك بإيداعهم الأموال فقط في هذه البنوك ودون أخذ ربا على أموالهم يكفيهم إثما، وشر من ذلك هو الذي يأكل أيضا الربا. إذا كانت هذه الحقيقة واضحة كالشمس في ربيع النهار ولا تستحق التساؤل، حين ذاك في ظني أن الجواب عن الأسهم حصل عليه. ذلك لأن هؤلاء المساهمين والمتعاملين بالأسهم إن تحولت هذه الأسهم إلى بضاعة، إلى شركة، وعليكم السلام ورحمة الله، إلى معمل، إلى أي شيء، فإذا هل الأموال هذه أين تودع؟ تودع في البنك. وإذا لم تتحول بعد كأي شركة تبدأ في تأسيس مشروع لها، فيجمعون الأموال من هنا وهنا وتبلغ الملايين مملينة، ثم تنزل الأسهم في الأسواق قبل أن تتحول إلى بضاعة أو إلى تجارة أو إلى أي شيء آخر، فتباع بأكثر من ثمنها، هذا ربا مكشوف أيضا. وهل تقوم شركة إلا على هذه المساهمة التي تعرض الأسهم في الأسواق قبل أن تتحقق الشركة بعملها بشركتها بمعملها وإلى آخره؟ وقد يستغرب البعض أنه كيف لا يجوز بيع السهم اللي مثلا سعره 100 ب110، لأنه هذا هو عين الربا، تبيع 100 دينار ب110 ولم يتحول إلى بضاعة حتى يصح المتاجرة بها. أما بعد ما تتحول إلى بضاعة كما قلنا فالمشكلة تزول، لكن تحل محلها مشكلة أخرى، وهي المرابح هذه تحول إلى البنوك. ولذلك لو كان هناك تنظيم إسلامي يجب أنه يكون لدى كل شركة صندوق خاص بها، ويكون هناك لجنة مختصة بالمحافظة على هذه، تسجل الداخل والخارج وإلى آخره، ولا تمتد يد الربا إلى هذا المال. حينئذ تكون الشركات قائمة على ما شرع الله تبارك وتعالى. فهذا جوابي بالنسبة لما يتعلق بالأسهم. فهي إذن باختصار قسمان: الأسهم قبل أن تتحول لا يجوز طرحها في الأسواق بزيادة أو بنقص، وإذا ما تحولت إلى تجارة أو إلى معمل فحينئذ المشكلة تبدأ من جانب آخر حينما تودع المرابح ورؤوس الأموال في البنوك. أما بالنسبة للبنك الإسلامي، الحقيقة أن البنك الإسلامي فيما علمنا لا يخرج في بعض المعاملات التي لديه عن البنوك الأخرى، وقد يكون عنده معاملات جائزة ومشروعة، لكن هذا ما لم نعلمه إلا في صورة أقل ما يقال فيها أن العلماء منذ القديم اختلفوا فيها. هذه الصورة هي البيع بثمنين، بيع النقد اللي بيسموه هنا بالكاش، وبيع التقسيط. هذه المعاملة للعلماء فيها قولان، منهم من يجيز أخذ الزيادة مقابل الدين، ومنهم من يمنع، ولكل وجهة نظر. ولكن ربنا عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلما رددنا الأمر إلى ما جاء في السنة المبينة للقرآن الكريم الذي يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية تتضمن التنصيص على إباحة شيء وهو البيع، وتحريم شيء آخر وهو الربا. ولكن يا ترى هل كل بيع هو مباح على ما جاء في هذه الآية وأحل الله البيع، أم هناك قيود وهناك شروط لا بد من التزامها حتى يكون البيع المذكور في الآية كما جاء في الآية أحل الله البيع؟ الجواب بإجماع علماء المسلمين أن ليس كل بيع هو مباح وداخل في عموم الآية، وإنما البيع الذي بينه الرسول عليه السلام في أحاديثه على أنه بيع مباح فهو الذي أراده الله عز وجل في هذه الآية. أما البيوع الأخرى التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي لا تدخل في الآية. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، بيع الغرر. نهى عن الغش كما تعلمون: من غش فليس منا. ولعلكم تعلمون مناسبة هذا الحديث حتى يتبين لكم فقه هذا الحديث وأهميته. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل السوق يوما فوجد رجلا قد كوم أمامه كوم من القمح للبيع، فمد يده وإذا باطن الكوم رطب مبلول وظاهره ناشف. قال له: ما هذا يا فلان؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء يعني المطر. قال: هلا جعلت هذا فوق هذا؟ من غش فليس منا. فهذا البيع لا يجوز، هو يبيع لكن لا يجوز لأنه يتضمن غشا، ظهره ناشف وداخله رطب، فهو يوزن وزنا ثقيلا كما هو معلوم. من هذا القبيل الآن بيع الخبز، هو لسه البخار عميلها بلهيب فيه، هذا غش. لكن في هناك مراقبة يزعمون، لكن اسم بدون جسم، لا حقيقة لهذه مراقبة. ولذلك كثير من الخبز يباع عجينا فوق عجين، يعني هو في الأصل مش مخبوز جيدا يعني مش مأمر. ففوق ذلك كما يقال دغثا على إبالة بيرموه بعض البعض بيصير بيعجن أكثر، وأيضا يبيعونه وهو ساخن بدل ما إيش يبردوه. الخلاصة فليس كل بيع يدخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع. أما الربا فكل ما سماه الرسول عليه السلام ربا فهو ربا. فاسمعوا الآن قوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بموضوع بيع التقسيط. هناك حديثان، أحدهما يرويه الإمام أحمد في مسنده بسنده القوي عن عبد الله بن مسعود ومن طريق أحد التابعين واسمه سماك بن حرب عن ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. مع الأسف أن مثل هذا النهي اليوم لا يعرف معناه إطلاقا، ولا غرابة في ذلك، لأنه حينما حدث سماك بن حرب بهذا الحديث استغرب أيضا هذا النص، ولذلك سأل سائل ما بيعتين في بيعة؟ فأجاب راوي الحديث هو أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، أي أبيعك هذا نقدا بمئة ونسيئة بمئة وعشرة، أكثر أقل مش مهم، المهم في ثمنين، ثمن النقد وثمن التقسيط، ثمن النقد أقل وثمن التقسيط أكثر. فعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يروي لنا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه نهى عن بيعتين في بيعة، أي نهى أن تبيع بالتقسيط بثمن أكثر من بيع الكاش. فالآن التجار اليوم إلا من عصم الله وقليل ما هم، ولا أستطيع أن أقول إنهم معدومون، لكنهم لعلهم قلة، قليل جدا جدا من يبيع منهم سعر التقسيط بسعر الكاش، لكن بعضهم قد يبيع بسعر واحد لكن يبيع سعر الكاش بسعر التقسيط، أي يزيد في بيع الكاش فيرفع سعر النقد إلى مستوى سعر التقسيط. فهذا كما قلنا في بعض المجالس، كان التاجر زيد مثلا كان يظلم نصف زبائنه، أي الذين يشترون بالتقسيط، فلما سمع بأن جعل سعرين لبضاعة واحدة هذا منهي عنه في الحديث، فهو رفع سعر النقد أيضا فظلم الزبائن كلهم، بينما كان من قبل يظلم الذين يشترون فقط بطريقة التقسيط. هذا حديث. وهناك حديث ثاني وهو يعني أصرح في الموضوع، قال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أنقصهما ثمنا أو الربا. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن بيع التقسيط هذا شرعا يعطينا الحديث أنه انعقد البيع، ولكن يحرم على البائع أن يأخذ ثمن التقسيط، وعليه أن يأخذ ثمن النقد. مثلا أي جهاز، إن كان براد، ثلاجة، سيارة، مسجلة إلى آخره، فهو يبيع بثمنين ويأخذ ثمن التقسيط على مراحل، على أقساط كما هو معلوم، فلا يجوز له أن يأخذ زيادة على بيع التقسيط، هذه زيادة ربا. إذا عرفنا هذه الحقيقة الآن، هذا الحكم جاء صراحة في هذين الحديثين، لكن بعض العلماء قديما لم تكن تبلغهم الأحاديث كلها، لأن الأحاديث جمعت على مر السنين، وهذا له يعني تفصيل أجمله بكلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم كان في المدينة، ولم يكن كل الصحابة حينما يتكلم حاضرين جميعا، وإنما بعضهم حاضر وأكثرهم غائب. ثم هو كان يسافر وكان يتنقل، ففي كل مجلس يتكلم، قد يكون في بعض المجالس أبو بكر حاضر لكن عمر غائب، وقد يكون العكس. ولذلك فأحاديث الرسول عليه السلام بحكم هذا الواقع تفرقت في الصحابة، وما أحاط بها صحابي واحد، هذا أمر مستحيل. ثم هؤلاء الصحابة كانوا متفرقين في عهد الرسول في البلاد، شي مكي، شي طائفي، شي إلى آخره، وبعد وفاته بسبب توسعهم في الفتوحات الإسلامية توسعوا أكثر وأكثر، تفرقوا أكثر وأكثر، فبهذا تفرقت السنة بتفرق الصحابة في البلاد بسبب الفتوحات الإسلامية. الذين التقوا مع الصحابة يقال فيهم ما قيل في الصحابة، فبعضهم التقى بفلان وفلان من الصحابة فسمع منه ما عنده من أحاديث وفاته ما عند الآخرين، والعكس بالعكس. لذلك فالعلماء الأئمة الأربعة وغيرهم كانوا مختلفين جدا في كمية الحصول على الأحاديث، فبعضهم حصل ما لم يحصل الآخر، هذا الآخر حصل ما لم يحصله الأول، وهكذا. فوجد في الزمن الأول من الأئمة من قال بإباحة بيع التقسيط وبإباحة ثمن زيادة على بيع التقسيط على بيع الكاش. هذا القول الآن يستغل، الآن يستغل ويعرض عن الحديثين اللذين ذكرناهما، وقد أخذ بهما كثير من علماء السلف ومن أهل الحديث، كسفيان الثوري مثلا إمام من أئمة المسلمين أخذ بهذا الحديث، وأهل السنة مثل الإمام النسائي وغيره كذلك عقد بابا في كتابه السنن، وهكذا. الشاهد فالآن كثير من التجار يتعاملون بهذه المعاملة الربوية التي نص الرسول على أنها ربا، وهنا يأتي دور البنك الإسلامي، فهو يدخل وسيطا بين التاجر وبين الشاري. فالشاري يريد مثلا أن يشتري سيارة، ما عنده 10,000 أو أكثر أو أقل، فبيروح للبنك الإسلامي بيقول له روح خذ أي سيارة، بس أنت أعطينا رقمها وموديلها وإلى آخره. وهو بدوره بيتصل مع الوكيل، وكيل الشركة، ويدفع ثمن السيارة نقدا، وبيسجل على الشاري ثمن التقسيط. فهنا وقع البنك في مخالفتين اثنتين. المخالفة الأولى أنه استغل ذلك الحكم المبني على خلاف الحديثين، وثانيا احتال عليه لأنه هو ليس بائعا، البائع هو الشركة، فاحتال على هذا الحكم وأدخل نفسه وسيطا بين الشاري وبين التاجر، فبدل ما يأخذ التاجر هذا الربح لو كان حلالا بياخذ البنك. وشو سوى البنك؟ البنك سوى خلاف ما ينبغي أن يفعل. لو ذهب الراغب الذي يريد أن يشتري السيارة إلى البنك قال له أنا أريد أن أشتري السيارة ب10,000، ممكن تقرضني 10,000 إلى سنة مثلا وأنا بعطيك يعني ربح؟ بيقول لا، هذا حرام، هذا حرام. وهذا والحمد لله متفق على تحريمه، لأنه قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. إذن دار ولف وقال له روح انت اشتري وما عليك وأنا بدفع عنك، ما سوى شيء. هل كان بده يعطيها نقدا للراغب أعطاها بالدورة واللفتة؟ وهذا لا يجوز إسلاميا، لأنه الحيل في الشريعة حرمها الله عز وجل في القرآن حينما قص علينا قصة اليهود الذين حرم عليهم الصيد يوم السبت، فالجماعة صالحين زعموا ما اصطادوا يوم السبت، ولكنهم ماذا فعلوا؟ سبحان الله، السمك وهو حيوان لكن الله عز وجل غرز فيه نوع من الفهم لمصلحته، فأحس السمك أنه يوم السبت ما في من يزعجه، لأن اليهود لا يصادون يوم السبت نزولا لنهي الله عز وجل لهم عنه، فكانت تأتي الأسماك شرعا كالأطنان، واليهود يسيل لعابهم على هذا المنظر، فصبروا ما صبروا، وبعدين وسوس إليهم الشيطان حصرها الأطنان من الأسماك في الخلجان ولا تفعلوا شيئا يوم السبت، ويوم الأحد بتلاقوا الصيد كما هو. فلعنهم الله عز وجل لأنهم احتالوا، صحيح إن ما اصطادوا يوم السبت، لكن هذي كانوا بدهم يحصلوا يوم السبت حصلوا بصورة أكثر يوم الأحد. هذه الصورة حكاها ربنا عز وجل في القرآن، لماذا؟ لنعتبر نحن معشر المسلمين ولا نصنع صنعهم ولا نفعل فعلهم. ولذلك حذرنا عليه الصلاة والسلام أن نسلك مسلكهم في الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية في سنن الترمذي خطيرة وخطيرة جدا وغير السنن أيضا، حتى قال عليه السلام: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. وهذا نشاهده اليوم، أي ضلالة تأتينا من الغرب فنحن بها متشبثون. انظروا الآن الظاهرة العجيبة الغريبة التي عمت المسلمين ليس فقط في بيوتهم بل وفي مساجدهم، انتشار الصور. تقف تصلي يوم الجمعة فتجد هنا إنسان لابس قميص على ظهره دمغة طبعة يا وحش أسد ضبع إلى آخره، أو ما هو أوحش منه صورة امرأة نافشة شعرة وإلى آخره، وأنت تصلي والصنم أمامك. كيف دخل هذا في بيوت المسلمين في مساجد المسلمين؟ لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبنا دخلتموه. فإذا نحن الآن نحتال على ما حرم الله كما فعل اليهود، وهذا المثال الذي ذكره ربنا عز وجل في القرآن. في مثال ثاني، هذا المثال الأول والحمد لله يعني نادر جدا جدا من عامة المسلمين من لم يسمع به، قضية أن رب العالمين حرم عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا، نادر جدا من عامة المسلمين من لا يعلم هذه المخالفة التي وقع فيها اليهود. أما الحديث التالي،
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
أما الحديث التالي فأكثر المسلمون أكثر المسلمين هم به جاهلون. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى الحديث؟ لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم. هذا التحريم الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث مذكور في القرآن الكريم. قال عز وجل: